بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي فقه أحاديث الصيام. أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لمسائل هذه الحلقة، وأرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله الشيخ ناصر، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله إنما كنتم. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، شيخ الجليل، الحديث عن قاعدة ذكرتموها في الحلقة السابقة، ذكرتم صاحب الفضيلة أن الحكم في الداخل، كما هو قول بعض الصحابة وبعض السلف هذه الأمة، أن الحكم في التفطير إنما هو للداخل إلى الجسم لا الخارج عنه. هل هذه القاعدة يمكن أن تطرد في كل ما يمكن أن يعني ينال الصائم أو الصائمة أيضا؟
أولا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية لعلنا نذكر مما أجمع العلماء على أن بعض الأشياء أجمع العلماء على أنها مفطرة، وبعض الأشياء داخلة في معنى القياس، وبعض الأشياء داخلة في القياس. ومما أجمع العلماء عليه هو أن الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس مما أجمع العلماء على أن هذا يفطر الصوم ويبطل الصوم، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، وكذلك أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله، ويدخل في ذلك أيضا الجنون، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان إذا جن في أثناء النهار فإن صومه يبطل بإجماعهم أيضا. وعلى هذا فهذه الأشياء قد أجمع العلماء على أنها مفطرة، وأما غير ذلك فإن من أدخلها في الفطر فإنما أدخلها من باب القياس. ومن المعلوم عند العلماء أن القياس إذا كان صحيحا فإنه معتبر، خلافا لابن حزم، فإن القياس مما أجمع العلماء على اعتباره خلافا لابن حزم، لكن القياس المعتبر هو القياس الذي يكون مقابلا وموافقا للنص لا مخالفا له. فإذا خالف القياس عموم الحديث فإن بعض أهل العلم وأكثرهم يرون أن العبرة بعموم الحديث لا بالقياس. وعلى هذا فإن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه وكذلك أبو هريرة أنه قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج. وهذا الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه البخاري موصول معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس، ورواه أيضا البيهقي والدارقطني موصولا، ولم يوفق ابن عباس بعض الصحابة على قوله، فقد ذهب بعض الفقهاء كابن عمر رضي الله عنه إلى أن هذا القاعدة ليست على اضطرادها. ولذا روى مالك في موطئه بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. مما يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه رأى أن الفطر من الخروج، وهذا خلاف المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذه المسألة مسألة القي مما أجمع العلماء عليها، وكما نقل ذلك ابن المنذر وكذلك الإمام الخطابي في معالم السنن، وإن كان في نقل الإجماع محل نظر كما نقل عن ابن عباس وأبي هريرة خلاف ذلك. لكن المقصود من ذلك أننا نعلم أن الأشياء المفطرة تنقسم إلى ما هو مجمع عليه وإلى ما هو مختلف فيه. وما هو مجمع عليه هو الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس وكذلك الجنون. إذا ثبت هذا فإن الأكل والشرب مما أجمع العلماء عليه، وقد ثبت في الكتاب والسنة أنه مفطر، فقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد جاء في الحديث القدسي الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا يدل على أن الأكل والشرب وكذلك الجماع لأنه من الشهوة أن ذلك مفطر. ثم اختلف العلماء ما معنى الأكل. فالأكل هو إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ ولو لم يتناول عادة. هذا لعله أقرب والله أعلم، لأن كلما أتى في الشرع بلفظ ولم يحدده الشرع فإن العرف أو اللغة هي التي تحدده. فإن العرب تعرف أن الشخص إذا ابتلع خرزة فإنه يقولون ابتلع أو أكل خرزة، وهذا يدل على أن من ابتلع حصاة أو خرزة ولو لم ينتفع منه البدن فإنه يكون داخل في عموم الأكل، وهو داخل في قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا عبرة بالانتفاع، فإن السم لا ينتفع منه البدن ومع ذلك يفطر بإجماع العلماء،
بل يضره.
هذا من حيث الأكل. وأما الشرب فهو إيصال مائع إلى الجوف ولو عن طريق غير الجوف، فيكون في ولو عن طريق الوجور، يعني عن طريق مثلا الأنف، فإن الأنف بإجماع الأطباء وبإجماع الفقهاء له منفذ إلى الجوف، بدليل ما رواه أبو داود وأحمد من حديث لقيط بن صابرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا ثبت هذا فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ما إذا لم يكن أكلا أو شربا من حيث اللغة، ولكنه في معنى الأكل والشرب، مثل إذا استعطى بدهن أو غيره، إذا استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه، فهل وصول الشيء إلى الدماغ أو وصول الشيء إلى الحلق هل يفطر، أم العبرة بدخوله إلى الجوف الذي فيه التغذية؟ في ذلك خلاف عند أهل العلم. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن كل ما وصل إلى الحلق فإنه أو إلى الدماغ فإنه يفطر، فسواء وصل إلى الدماغ أو وصل إلى الحلق فإنه يفطر. وعلى هذا جعلوا الجوف الدماغ والحلق وإن كان طريقا إلى الجوف الأعظم. وذهب مالك إلى أن العبرة بوصوله إلى الحلق، فلو وصل إلى الدماغ ولم يصل إلى الحلق فلا عبرة به. والقول الثالث في المسألة هو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وعليه الفتوى في زماننا من مشايخنا الأفاضل، وهو أن العبرة بوصول الشيء إلى الجوف إلى المعدة الذي به تغذية البدن به، فإذا وصل الشيء إلى الدماغ أو إلى الحلق فلا يفطر الصائم، لكن إن وصل إلى الجوف فإنه يفطر، لأن الأنف له منفذ إلى الجوف لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن المعلوم أن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام كما قال أبو العباس بن تيمية، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة، وكان هذا مما اشتهر وعلم. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقله أحد من الصحابة في ذلك، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، علم أن هذا ليس مما أوجبه الله على الأمة. ومن المعلوم أن الذين أوجبوا الفطرة في مثل هذه الأشياء إنما أوجبوها بالقياس، ومن المعلوم أن القياس في مثل هذه الأشياء مما تختلف فيه الأنظار، فإن بعض العلماء رأى أن الكحل إذا وصل إلى الحلق فإنه يرى أنه يفطر بدعوى أنه أن للعين منفذ، ومن المعلوم أن الأطباء لا يرون أن للعين منفذ، ثم إنهم قالوا إذا تنخأه الإنسان أو تنخمه يجد طعمه، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة لم يجز كما يقول ابن تيمية رحمه الله لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة. لماذا؟ لأمور كثيرة لعلي يا شيخ ناصر أذكرها على عجل. أولا أن القياس وإن كان حجة إذا توفرت فيه شروطه وانتفيت موانعه، لكننا يجب أن نعلم أن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص، فإذا جاء القياس موافقا لما دل عليه النص سواء بدلالة ظاهرة أو دلالة خفية فإنه يقبل. أما إذا جاء النص القياس مخالفا لما علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لما خالف ظاهر القرآن وظاهر السنة يكون قياسا فاسد الاعتبار أو قياس فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، كما أشار إلى ذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفي علم أن هذا مما لم يوجبه الله ولا رسوله على الأمة. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين عليه الصلاة والسلام الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس التطيب بالطيب الذي أجمع العلماء على أنه لا بأس بذلك، كذلك الإدهان وغيره. ومن المعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى الحجج الدالة على أن كل ما كان فيما كان له منفذ كالأنف والفم ونحو ذلك فإنه يدخل في الفطر، وما عدا ذلك فإنه ليس داخلا فيه وليس له منفذ إلى الجوف.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم تحضر إليه. يعني هل يفهم من كلامكم أحسن الله إليكم أن إنما ما يعني النوافذ أو ما ينفذ إلى الجسم إنما هما طريقان الأنف والفم فقط، أما العين فصحيح أنها ليس لها منفذ؟
نعم.
إلى الحلق أو إلى الجوف.
ومن المعلوم الشيخ ناصر أن المنافذ أنواع، إما أن يكون منفذا عن طريق الفم، وأن يكون منفذا عن طريق الأنف، أو يكون منفذا عن طريق العين، أو يكون منفذا عن طريق الأذن، أو يكون منفذا عن طريق القبل أو الدبر. هذه ستة أو خمسة منافذ. الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم على أن العبرة بما كان منفذا في الأنف أو الفم أو الأذن إذا كانت الطبلة الوسطى قد انخرقت كما يقول الأطباء فإن لها منفذ، وأما الأصل إذا كان الإنسان سليما فإنها ليس لها منفذ. ولعلنا نرجع التفصيل الدقيق في مثل هذه المسائل إلى حلقة أخرى لعلها تكون أكثر استيعابا وأكثر شرحا للمستمع والمستمعة الكريمين.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم صاحب الفضيلة. هذا التوضيح والبيان لمجمل ما ذكر حول المفطرات، وأيضا ما يمكن أن يقال في ما ينفذ إلى الجوف، وهو أيضا له تعلق كبير في الحكم بتفطير الصائم. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في ختم هذا اللقاء بعد شكر الله جل في علاه، وأشكر لكم أيضا متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.